وصل إلى ضيفي من العراق المحلل السياسي العراقي الأستاذ فتاح الكعبي التحق بركبنا. أهلا بكم أستاذ فتاح، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعي إذاعة الطهران العربية.
حياكم الله، شكرا على هذا الانضمام. ما هي الآمال التي يعلقها العراق على الاستنكارات والإدانات وإدانة الجامعة العربية ومطالبتها تركيا بالانسحاب؟
حقيقة يبدو الأمر بشكله الكبير وبشكل الواقعي هو أكبر من ردود أفعال جامعة الدول العربية، ربما على مستوى الرأي العام المحلي أو العربي أو العالمي. بالتأكيد هناك رفض إلى هذه المحاولات التركية، لكن على مستوى جامعة الدول العربية وليست فقط على مستوى العراق، الدول العربية تعرضت إلى كثير من الانتهاكات. هناك انتهاكات أمريكية وهناك انتهاكات إسرائيلية وهناك انتهاكات عربية من بعض الأنظمة العربية الطابعة في خط النظم الإمبريالية. لم تحرك جامعة الدول العربية ساكنا إذا قضايا الإنسان العربي على مدى التاريخ. حقيقة جامعة يسهد لها من يحتاجها، هي عبارة أشبه بمركز لرجال الأعمال. أعود إلى موضوع التجاوزات التركية على الأراضي العراقية، وحقيقة المسألة هي ليست بنت اليوم، هي قضية تعود إلى سنوات كثيرة وتحديدا إلى فترة السبعينيات. العراق يكبط مع تركيا بشريط حدودي قد يصل إلى أكثر من 350 كيلومتر، لكن طبيعة الخلاف هو فيه جنبة تاريخية وفيه جنبة حديثة. جنبة تاريخية تتعلق بالأراضي الموصل وكركوك عندما كانت خاضعة إلى الاحتلال العثماني، وبعد الحرب العالمية الأولى عندما تم احتلال العراق في نهاية عام 1918، في بداية العشرينات قامت اتفاقية لوزان مع الحكومة البريطانية والدولة العثمانية، تم بموجبها أن تنسحب الدولة العثمانية من الموصل مقابل أن تحصل على 10% من صادرات نفط الموصل وعلى مدى 25 عام. في بداية تتغير بناء الدولة التركية الحديثة، أقصد بها دولة كمال أتاتورك، كانوا بحاجة إلى موالفة، خلوا عن هذه الاتفاقية اللي هي لمدة 25 سنة واكتفوا بمبلغ بحدود نصف مليون باوند استرليني، وبذلك انتهت الاتفاقية بين بريطانيا والعراق وتركيا. يعني الآن بعض المحللين وبعض الكتاب حتى بعض السياسيين يتبجحون ويعودون إلى اتفاقية لوزان. حقيقة وهذه الأمان التاريخي أنه اتفاقية لوزان تعتبر بحكم المنتهي، يعني لا ولاية لها ولا سلطان لها الآن على مجمل العلاقات العراقية التركية وحتى البريطانية. أعود إلى مشكلة طبيعة التواجد التركي، كيف أصبح هذا التواجد وكيف تعظم على مدى سنوات كثيرة. أسمع أصل المشكلة وأسم المشكلة تعود إلى نظام صدام المقبور الذي عقد اتفاقية عن الحرب العراقية الإيرانية، عقد اتفاقية مع التركية بأن تكون منطقة المثلث العراقي التركي الإيراني، يعني هذه المنطقة أن تكون منطقة مزروعة السكان يعني، وخاصة كانت هناك مشاكل تواجه حكومة إفرين في وقتها وقت المعارضة الكردية. تعرف أن حضرتك أن تركيا هي دولة تعاني من مشاكل كثيرة، يعني حتى أن مشكلة الأقليات عندها ومشكلة جيش الهوية واحدة من المشاكل الأساسية في تركيا، حتى أنه مفكر استراتيجي وشاف تركيا بأنها دولة ممزقة ودولة هشة لشمعية تورنسي. أعود إلى هذا الموضوع، من ذلك الفترة أصبحت هذه المنطقة هي منطقة خلاف أصلا على قضية الحديث في قضية المثلث التركي وقضية حزب العمال البككي الذي يتواجد في هذه المناطق. بعدما انتهت الحرب العراقية الإيرانية وتحديدا عام 1983 أيضا بدأت تركيا تشن هجمات على الأكراد في ذيك المناطق بالوقت الذي تفرغ صدام لمقاتلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. عام 91 يعني فقد نظام صدام السيطرة على هذه المنطقة، وذلك بعد أن حدثت في الوسط والجنوب الانتفاضة الشعبانية المباركة انتفاضة آذار عام 1991. من ذيك الفترة ولحد الآن كان هناك تدخل، يعني أنا كنت شاهد على ذلك في عام 1996 أنه كيف وصلت القوات التركية إلى داخل أربيل، عفوا إلى تقريبا إلى مداخل كركوك عندما كانت تطارد حزب البككي. تعظم هذا الامر ايضا مع وجود تدخل اوسع وصل الى جبال منطقه بعشيقه، يعني بعد سيطره داعش على المناطق الغربيه من العراق ودول جزء من أراضي كردستان، وأصبحت في هذه المنطقة اللي أصلا منطقة بعيدة عن كردستان بعدما سيطر الأكراد على منطقة شهر نينوى، أصبحت هذه المنطقة أيضا من سيطرة التركية. ما زاد الأمر تعقيد أنه مع الأسف أن هناك قوى عراقية أو جيش عراقي كانت وانضم إلى الأتراك، هو جيش أسامة المجيفي الذي أسسه بعد عام 2014. هذا الجيش من نخل تعبوية أو من ناحية الشكلية تقرب أفضل من الحج الشعبي، لكنه على أرض الواقع يتحرك ويتلقى الأمر الإدارية للقوات التركية. هذا الأمر أدى إلى تعاظم التواجد التركي في هذه المنطقة. لحد الآن الأتراك يحتلون 400 كيلومتر مربع في منطقة الشمال في
أستاذ فتاح. ودي
وجود قواعد ومطارات أيضا، يعني الآن يوجد قاعدة في منطقة شمال تروك وهي مطار عسكري كبير، وهذا الأمر هو يعد خرق للسيادة الوطنية. المشكلة أيضا تتعلق بطبيعة السياسة الداخلية في العراق، مع الأسف أنه واحد العوامل التي نهجت بهذا التواجد الكردي بهذا الشكل، واقصد به هو موقف الأخوة في شمال العراق، واقصد بهم السياسيين الأكراد الذين لم يسمحوا يوما بالقوات العراقية بأن تمسك الحدود من جهة شمال العراق، ولم يسمحوا لهذه القوات بالدخول في داخل الأراضي العراقية من جهة شمال مثل ما حدث مع قوات ليبيا التي تأسست قبل 2014 والتي كانت تطارد لها في المنطقة من أكراد لدخول هذه القوات.
فتح.
إلى هذه
فيما يخص بقطع العلاقة التجارية وإزعاج تركيا التي يزيد تبادلها التجاري مع العراق عن 20 مليار دولار، هل هناك إمكانية لهذا الأمر؟
بالتأكيد اليوم العالم لا يكتفي بالحروب العسكرية المباشرة وغير المباشرة، العالم يتمكن بحركة سريعة وبمبيعات واسعة. اليوم عصب الحياة في العالم هو الاقتصاد، ليس البندقية وليس الطائرة وليس المدفع، الاقتصاد اليوم هو أكبر قوة عسكرية وأكبر قوة من ممكن أن تواجه فيها الدول. مثل ما تفضلت حضرتك أنه العراق يمتلك نوع من التبادل التجاري كبير جدا مع تركيا، بالإضافة إلى حتى علاقات واسعة في مجمل الحركة لأكثر من مليون في عام 2019، وصل عدد أعتقد من 2019 إلى 2020 عدد السواح اللي زاروا تركيا أكثر من 3 مليون سائح، هؤلاء يشكلون موارد مالية ضخمة صرفت في تركيا. إذن حجم التبادل التجاري كبير جدا مع تركيا. أقول أن العراق بإمكانه إذا ما حققت الإرادة الوطنية، إذا ما حققت وضع المصلحة الوطنية بشكل كامل، بإمكانه أن يواجه تركيا بأسلوب أكثر من أسلوب الرد العسكري، بأسلوب أقصى من أسلوب القصف بالطائرات. الرد الاقتصادي هو الرد العنيف، الرد القوي الذي يجب أن يستخدمه العراق الآن في هذه الظروف، خاصة ونحن نعاني حقيقة من تشوي في مواقفنا السياسية، نعاني من تشوي في مواقفنا العسكرية. الأخوة في شمال العراق لا يتعاونون مع حكومة المكتب. تخيل لو أن الأكراد، وأقصد بهم الساسة الأكراد، وضعوا المصلحة الوطنية العليا وتعاونوا مع المركز في فرض سيطرة وسمحوا بتواجد عسكري وأمني تابع للمركز في هذه المنطقة، لا تصل الأمور إلى هذه الحد. يعني يوميا هناك قصف، بالأمس يعني كان هناك قصف لقوات القاعدة عسكريين كبار، هذا أمر مخل بالقواعد العسكرية وأمر مخل بطبيعة العلاقات الدولية. هو بكل المقاييس يعني عسكريا مخالف للمبادئ الفروسية والشرف العسكري، وعلى مستوى العلاقات الدولية هو أمر مخل بالقانون الدولي. أعتقد أن الأخوة الأكراد في شمال العراق يتحملون جدا مسؤولية قبل السيادة الوطنية في هذا المجال.
طيب في سؤالي الأخير أستاذ فتح، كيف تقرؤون السكوت الأمريكي عن الاختراقات التركية، خصوصا بعد قتل القادة العسكريين العراقيين واستشهادهم بغارة تركية؟ هل هنالك من يصدق أن القوات الأمريكية تحمي الأجواء العراقية؟
طبعا هذا الموضوع فيه تفصيل كثير، وحقيقة هو من أوجب الخروقات البرية والخروقات الجوية هم الأمريكان. هم الذين جعلوا العراق ساحة لنشاطات معادية. الأمريكان هم من جعلوا العراق ساحة لنشاط تنظيم القاعدة وتنظيم وفيما بعد داعش. الأمريكان أوجدوا كثير من المشاكل في الحدود، من الحدود العراقية بالكامل، فقط الحدود العراقية مفتوحة، هناك أيضا من السيطرة ومناطق لا تسمح بها للقوات الأمريكية للقوات العراقية، مثل ما يجري الآن على الحدود السعودية الأردنية في منطقة وادي حوران، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكبر القواعد اللي تسيطر عليها داعش. في هذه المنطقة لا تسمح القوات الأمريكية بدخول قوات عراقية، ولا تسمح حتى للطائرات العراقية بالمرور في هذه المناطق. ما نعتقد انه عمليه التوغل التركي في شمال العراق بالتاكيد فيها لمسات امريكيه، ولا تخلو من اتفاقات ربما تكون بين الافراد وبين الامريكان، وربما تكون بين التركي وبين الامريكان. لو كان فعلا يعني بموجب اتفاقيه الاطار الاستراتيجي المشترك بين العراق وامريكا، بالاول كان المفروض ان الامريكان هم اول من يبادر الى ادامه هذا العمل، وعلى الاقل يستخدمون القوه العسكريه في ايقاف تركيا في هذا المجال. لكن يبدو ان المواقف الامريكيه مواقف واضحه، واعتقد ان الحرب في سوريا وطبيعه العلاقات الامريكيه التركيه وبالتالي كيف كان الموقف الذي تقفه امريكا من تركيا مره مع
الاتفاق
على الاتحاد السوفيتي
ومره
مع تركيا، لان الامريكان بكل مصداقيه في تعاملهم الدولي ولا تعاملهم حتى في علاقاتهم الدوليه مع الدول الاخرى. الامريكان ايضا يريدون فوضى في هذه المنطقه كنوع من توازن القوى بين الوجود الامريكي والوجود الروسي وحتى الوجود الايراني في هذه المناطق.
شكرا.
برؤيه خاصه لما يحقق توازنهم ووجودهم في هذه المنطقه.
شكرا جزيلا للأستاذ فتاح الكعبي المحلل السياسي العراقي على هذا الحضور في لقائنا. ألف تحية لكم سيد الكريم.